أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في التنافي التعارض العرضي، في أن حكم التعارض العرضي هل هو مثل حكم في التعارض بالذاتي أم أنهما يختلفان؟ ذكرنا أن الحكم واحد حسب مرتكزات العقلاء وما تقدم بيانه. في التعارض بالذاتي يجري في المقام بلا اختلاف بينهما إلا في بعض الأمور التي سيأتي ذكرها، هذا ما تقدم بيانه. إلا أن الأصوليين قسموا التعارض بالعرض إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قالوا بأنه إذا كان القسم لو ما إذا علم بكذب أحد الدليلين من الخارج، في هذا القسم حاولوا عدم تساقط الدليلين بعدة محاولات، ذكرنا بعضا منها وعرفنا أن تلك المحاولات لا حاجة إليها، لا تخلو من المناقشات سوى كلام طويل في البين، وإلا لو رجعنا إلى المرتكز العقلائي لاكتفينا بذلك المرتكز العقلائي في كل تعارض بين الدليلين أنه هناك حجة اقتضائية. هذه الحجة الاقتضائية الموجودة في هذين المتعارضين لا بد من إيصالها إلى الحجة أهل الحجية الفعلية، ولا يمكن إيصالها إلى الحجة الفعلية إلا بالتماس مرجح. فيتفحص العلماء في التماس المرجح، إن عثروا على المرجح حينئذ يعملون به ويرجحون أحدهما على الآخر، وإن لم يعثروا على المرجح إذن فتخير. ولذلك السيد الصدر لما يناقش هذه المحاولات بكلام طويل يرجع إلى هذا المرتكز في آخر كلامه. هذا هو القسم الأول الذي تقدم بيانه. القسم الثاني ما إذا كان بين الدليلين تناقض، بمعنى أن كذب أحدهما مساوق لصدق الآخر، يكون التناقض بهذا المعنى وإن لم يكن من التناقض إصطلاحاً. التناقض إصطلاحا في علم المنطق شيء، والتناقض عند الأصوليين شيء آخر. والمراد من التناقض بين الدليلين هنا أن يكون كذب أحدهما مساوقا مع صدق الآخر. هنا قالوا بأنه هنا لا بد من القول بالتساقط المطلق، حينئذ لا يمكن الجمع بينهما ولا يمكن التخيير، إذن التساقط المطلق بين هذين الدليلين. وذلك وذكروا في وجه ذلك من أن الحجية في المقام الذي يمكن تصويره في المقام، الأخذ بدليل الحجية والحجية الذي يمكن تصويره في المقام هي ثلاثة. أن نقول بحجية كل منهما، هذا الاحتمال الأول، أن نقول بحجية أحدهما المعين. الاحتمال الثالث أن نقول بحجية أحدهما على التخيير. هذه هي المحتملات المتصورة في المقام، هي أن نقول بحجيتهما معا، أو نقول بحجية أحدهما المعين، أو نقول بحجية أحدهما على التخيير، وكلها باطلة غير معقولة، فلا بد من القول بالتساقط. هذا هو الرأي الذي ذهب إليه المشهور في هذا القسم. ولكن لما هذه الاحتمالات الثلاثة ساقطة وغير معقولة في المقام؟ والسر فيه واضح. أما الاحتمال الأول أن الحجية هما معا فهو غير معقول، باعتبار أن أحد الدليلين يثبت حكما والدليل الآخر ينفيه ويعذر عنه. فإذا دل دليل على وجوب صلاة الظهر والدليل الآخر ينفي صلاة الظهر ويعذر عنه، هذا هو التنافي الموجود بينهما، وهذا التنافي معناه أن أحد الدليلين ينفي الدليل الآخر، والتمانع الموجود بين هذين الدليلين هو دور باطل، والدور الباطل لا يمكن القول به حينئذ. ففي المقام أن أحد الدليلين يثبت الحكم وينجزه، والدليل الآخر يعذره، يعذر عنه. فإذا كان كل واحد من هذين الدليلين فيه هذا المعنى، فمعناه أن هناك تمانع بين الدليلين ويستلزم الدور، والتمانع بين الطرفين يكون دورا، وهذا باطلون. هذا بخلاف القسم الأول. إذا القسم الأول لم يكن فيه تنجيز وتعذير عن ذلك الحكم، بل كان هناك حكمان إلزاميان فحينئذ لا ترخيصيان، تقدم الكلام على التفصيل. فالفرق بين هذا القسم والقسم السابق أن القسم السابق كان هناك حكمان إلزاميان، صلاة الظهر صلاة الجمعة، بينما في المقام صلاة الجمعة من دون صلاة وعدم وجوبه، صلاة الظهر وعدم وجوب الجمعة، هذا يكون بينهما تمانع، والتمانع من الدور حينئذ. هذا هو الاحتمال الأول، فهذا يسقط. الاحتمال الثاني أن نأخذ بأحدهما المعين ترجيح بغير مرجح، وهذا أيضا غير صحيح. الاحتمال الثالث وهو أن نقول على التخيير نأخذ بأحدهما على نحو الحجية التخييرية، لا ريب في أن الحجية التخييرية الموجودة في المقام يتصور على أنحاء. النحو الأول حجية كل منهما بشرط عدم حجية الآخر، هذا هو الأول، الاحتمال الأول. المراد من الحجية التخييرية في المقام أن يكون حجية كل منهما مشروطا بعدم حجية الآخر. الاحتمال الثاني أو الوجه الثاني حجية كل منهما بشرط عدم الصدق الآخر. الوجه الثالث حجية كل منهما بشرط عدم الالتزام بالآخر. الوجه الرابع حجية كل منهما بشرط الالتزام بالآخر. الوجه الخامس حجية كل منهما على نحو الفرد المردد. الوجه السادس حجية الجامع بينهما. الوجه السابع حجية غير ما علم إجمالا بكذبه. هذه هي الوجوه المتصورة في الحجية التخييرية بالمقام. فهذه الوجوه ممكن احتمال، لما نقول حجية تخييرية في المقام لا بد أن يكون أحد هذه الوجوه حجية مشروطة بهذا النحو الذي ذكرناه. هذه هي الوجوه السبعة التي ذكر من أنه الحجية التخييرية في المقام لا يخرج عن هذه الوجوه السبعة. إلا أن هذه الوجوه السبعة ما المراد أولا بيان الحجية التخييرية في عند الأصوليين؟ الحجية التخييرية عند الأصوليين المراد منه رفع التنافي بين الدليلين ليشمل بين اقتضاءات دليل كل واحد من الدليلين ليشمل المتعارضين، بأن يقيد أحد الدليلين بحد غير ما هو الموجود في الحد في الطرف الآخر، غير الحد الموجود في الطرف الآخر. هذا هو المراد من الحجية التخييرية المشروطة، لأن هذه الوجوه الأربعة أو السبعة كلها حجية مقيدة. فالمراد من الحجية التخييرية عند الأصوليين رفع التنافي بين اقتضاءات دليل الحجية، بحيث يقيد أحد الطرفين أو كل منهما بحد غير الحد الذي موجود في الطرف الآخر. هذا أو نقول بعبارة أخرى أنه نجمع بينهما بوجه لا يتعارض مع الآخر، هذا هو المراد من الحجية التخييرية. هذا صحيح. موجود في ضمن هذه الأربع سبعة الوجوه السبعة التي ذكرناها، نرفع التنافي بينهما، نقيد هذا بعدم الالتزام بالآخر، نقيد هذا بعدم صدق الآخر، نقيد هذا بعدم بالالتزام بالآخر، هذه صحيحة كلها. لكن إن الحجية التخييرية عند الأصوليين مشروطة بشروط أربعة، لا بد من توفر هذه الشروط الأربعة حتى تتحقق الحجية التخييرية. فإذا انتفى أحد هذه الشروط أو أكثر من واحد إنما لا تثبت الحجية التخييرية. هذه هي الحجية التخييرية عند الأصوليين. فالمراد من الحجية التخييرية عند الأصوليين رفع التناقض بين اقتضاءات دليل الحجية ليختص بأن يقيد أحدهما أو كل منهما بحد غير ما هو الموجود في الحد الموجود في الطرف الآخر، أو بوجه بعبارة أخرى يجمع بين دليلين بحيث يمكن رفع التعارض بينهما. هذه هي التي ذكرناها، هذا مراد من الحجية التخييرية. هذه الحجية التخييرية إنما تثبت في مورد التعارض والدليلين إذا توفرت شروط أربعة، الشروط الأربعة. الشرط الأول أن لا يكون كل واحد منهما فيه الحجية المطلقة، هذا الدليل يكون حجيته مطلقة وهذا الدليل يكون حجيته مطلقة، فالحجية المطلقة في كل واحد منهما لا يمكن تقييدها حينئذ. الحجية المشروطة، حجية المشروطة مقيدة بأن لا يكون إطلاق في البين، وإلا إذا كان إطلاق في البين لكل واحد من الدليلين لا يمكن تقييده حينئذ. فالشرط الأول أن لا يكون من الحجيتين المطلقتين مطلقتين، وإلا لا يمكن تقييدهما، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون أحدهما مقيدا والشر والطرف الآخر مطلقا حينئذ. أحدهما حجيته مقيدة والثانية حجيتها مطلقة بحيث يشمل هذا المورد حينئذ، وهذا أيضا فيه التنافي لا يمكن الجمع حينئذ. فأحد الدليلين حجيته مقيدة والدليل الآخر حجيته مطلقة بحيث يشمل مورد هذا الدليل الأول، هذا هو الثاني. فلا يكون أن لا يكون أحدهما مقيدة والآخر أن يكون مطلقة. الشرط الثالث أن لا يستلزم من الجمع بين الدليلين المحال حينئذ، كما ذكرناه في أنه إذا كان حجية كل منهما مطلقتين أو غير مقيدتين بحيث يكون تمانع بينهما هذا من المحال حينئذ، هذا يقول بشرط عدم ذاك، ذاك يقول بشرط عدم، فأحدهما معذر والثاني منجز حينئذ يحصل التمانع بينهما. أن لا يستلزم من الحجتين المشروطتين محال في البين، هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع أن لا يكون في البين ما يمنع من تقييد هذه الحجة. هذه هي الشروط الأربعة. فالشرط الأول أن لا يكون حجيتين مطلقتين بحيث هذه الحجية تشمل مورد هذه الحجة، وما هذا إطلاق هذه الحجية يشمل مورد الحجية الأخرى. الثاني أن لا يكون يستلزم من أحدهما أو الجمع أو الحجية التقييدية محال في البين. الشرط الثالث أن لا يكون أحدهما مطلقا بحيث يشمل مورد الحجية المقيدة. الشرط الثالث أن لا يكون في البين ما يمنع من التقييد حينئذ، هذه هي الشروط الأربعة. إذا توفرت في مورد يمكن القول بالحجية التخييرية، وإذا فقدت أو فقد واحد منها لا يمكن القول بالحجية المطلقة. إذا أردنا تطبيق هذه الشروط الأربعة على الوجوه التي ذكرناها فلت حجية التخيير، هي الوجوه السبعة التي ذكرناها في الوجه سابقا، نرى بأن الشرط الثاني وهو أن لا يستلزم المحار لا يتعقق في الوجه الأول، هذا شرط متعقق. هذا الدليل يكون منجزا لتكليف مقيد بعدم الالتزام بالآخر، وذاك الدليل مقيد بعدم الالتزام بالآخر، فبينهما تناف حينئذ وتمانع، فيستلزم من التقييد المحال حينئذ، فهذا الشرط منتف وإن كانت الشروط الثلاثة الأخرى موجودة في هذا الوجه، فلا يمكن القول بالحجية التخييرية بناء على هذا الوجه، أي أخذ كل حجية كل منهما بشرط عدم الحجية الآخر، هذا لا يمكن تصويره، إذ أنه يستلزم منه المحال، ومن شروط الحجية التخييرية أن لا يستلزم من التقييد محالون، هذا هو الشرط. الوجه الثاني، أما الاحتمال الثاني أنه بشرط عدم الصدق، يأتي تمانع آخر سيأتي بيانه إن شاء الله.